عطفا على ما سبق في تجرد النفس، حيث ذهب المحققون من الفلاسفة ومن علماء الكلام إلى أن النفس مجردة، وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين. وقد مرت أدلة المصنف في هذا المقام، وبقي تتميما للفائدة وتعميما للاستفادة أن نذكر بعض أدلة الشيخ الرئيس ابن سينا وبعض أدلة ابن مستوي صاحب كتاب طهارة العراق. الشيخ الرئيس في كتابه الإشارات في النمط السابع المجلد الثالث صفحة 261 يذكر أربع أدلة على تجرد النفس. الدليل الأول إجمالاً عبارة عن أن القوى الجسمانية تضعف بضعف الجسم، القوة الباصرة مثلاً، القوة السامعة تضعف عندما يضعف الجسم، يضعف البصر ويضعف السمع. والحال نجد القوة العاقلة ومحلها النفس تبقى على حالها، وهذا دليل على أن القوة العاقلة ليست من الجسم وليست من الجسماني، فهي غيرهما يعني غير مادة، فيثبت تجردها. وإذا ثبت تجرد القوة العاقلة تثبت محل القوة العاقلة عبارة عن النفس، يثبت النفس أيضا مجرد. فالعاقل يبقى على حال عند ضعف الجسم أو يزيد، فالعاقل ليس تابع للجسم. وإن قيل، فالجواب سيدا، وإن قيل أنه ربما نجد التعقلات في الشيخ أو عند شيخوه أيضا يضعف، ربما عند الشيخ يضعف، كثير من الشيوخ تعقلاتهم والعقل عندهم ضعفة ضعف الجسد. فنقول في الجواب أن المراد مقصود نفي كلية هذا المعنى، على أنه ليس كل شيخ عند ضعف القوى الجسمانية يضعف عقله وتعقلاته، بل ربما يضعف وربما لا يضعف. وإذا ثبت في مورد قوة العقل وزيادة العقل عند الشيخوخة يكفينا في إثبات تجرد النفس، كما لو صحت رؤيا صادقة واحدة يكفينا على أن نقسم الرؤيا إلى قسمين، رؤيا صادقة ورؤيا غير صادقة، لأن رؤيا واحدة تحققت في مورد المثلة، وهذا الدليل على أن هناك رؤيا صادقة. فما نحن فيه عندما نجد في شيخ واحد ولو أن قوته العاقلة وتعقلاته قوية ولم تضعف بضعف جسده وجسمه، هذا الدليل على أن النفس مجرد، لأنها لو كانت جسمانية ضعفت في الموارد في كل شيء، الحال لم تستعب فينع الإشكال. قيل يضعب تعليم الشيوخ لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، بخلاف الشيخ العلم في الكبار كالنقش على البحر، فمن الصعوبة تعليم الشيخ بخلاف الصبي والغلام والشاب قابل للتعليم وبسرعة. وهذا الدليل أن القوة العاقلة عند الشيخ ضعيفة. الجواب أن التعليم يرتبط بالقوة المتخيلة والمتفكرة، والقوة المتخيلة والمتفكرة كما سيأتي بنحو التفصيل من القوى الجسمانية، فتضعف القوة المتخيلة والمتفكرة بضعف الجسم. فالشيخ بما أنه يضعف جسمه والخلايا الجسمية والخلايا النباتية والحيوانية في جسمه عندما تضعف نجد ضعف القوة المتخيلة والمتفكرة، ولذا يصعب تعليم الشيخ بخلاف الصبي والغلام. فمن هذا الباب، لا من باب أن القوة العاقلة ضعيفة عند الشيخ لأنه شيخ. لو قيل ربما سيدنا جوابه هذا القيل، باعتبار أنا أحاول أنه جميع الإشكالات التي يتبادر إلى أذهانكم حتما يتبادر إلى ذهني، فأحاول أنه أذكر الإشكال ثم أذكر الجواب. طبعا حتما يعني غالبا، لا أنه حتما حتم عقلي. وإن قيل ربما القوة العاقلة أقوى في الشيخ من الشاب لجهة التجارب وكثرة المعلومات، باعتبار الشيخ صاحب تجربة، لذا بعد النظر في الشيخ أكثر مما في الشاب. وجاء في الرواية رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام في نهج البلاغة. فرأي الشيخ أحب لأن الشيخ صاحب تجربة، لأن معلومات الشيخ كثيرة. فمن هذا الباب نقول بقوة القوة العاقلة في الشيخ بخلاف الشاب والغلام. ربما قيل هذا الإشكال، ولكن جوابه على أنه استدلالنا ليس بكثرة المعلومات وقلة المعلومات، إنما استدلال التعقل والعاقل وهو العقلة. القوة العاقلة حتى لو كان لها معقول واحد، ذلك المعقول الواحد في الشيخ أقوى مما في الطفل بلا شك. المعقول الواحد في الشيخ أقوى مما في الطفل، وهذا دليل على أن القوة العاقلة أقوى في الشيخ، مع أنه الشيخ يضعف بدنه يضعف جسده، ولكن القوة العاقلة تبقى على القوة بل تزيد، وهذا دليل على أن القوة العاقلة مجردة، يعني النفس الناطقة. القوة العاقلة أخرى عن النفس الناطقة، فالنفس الناطقة مجردة. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. نعم، يمكن أن يقال أن النفس مادية، لو ثبت هذا المعنى أن تعقل الطفل مع تعقل الشيخ واحد، تعقلهما بالنسبة للمعقولات وبالنسبة للمعلومات تعقلهما واحد، وكما أن الطفل الصغير أفرض لا يعلم كلمة الماء مثلا وحقيقة الماء، كذلك الشيخ يرجع إلى حال، فإنه ينسى الماء، ينسى كلمة الماء أفرض، أو يذهب من وجوده من ذهنه من نفسه يذهب حقيقة الماء عن الماء. لو كان بهذا النحو لثبت على أن النفس مادية، ولكن نجد خلاف ذلك بالوجدان، خلاف ذلك، حيث نجد أن الشيخ الكبير حتى لو ضعفت جميع حواسه وقواه الجسمانية فلا زال يعرف الماء ويتذكر اسم الماء غالبا. فعليه هذا الدليل على أن القوى العاقلة في الشيخ، القوى العاقلة في الشيخ أقوى مما في الطفل، وهذا دليل على أن النفس الناطقة مجردة. من الأدلة التي أقامها الشيخ عليه الرحمة، طبعا الشيخ الخاجة نسري الطوسي عليه الرحمة أقام هذه الأدلة، وهذه الأدلة موجودة عند الشيخ الرئيس أيضا. مثلا الاستدلال الذي مر أن الآلة تضعف ولكن النفس لا تضعف في الإدراكات الحسية والجزئية، الآلة تضعف ولكن النفس لا تضعف. من الاستدلالات الدليل الثالث أن إدراك النفس المعقولات دون الآلة، أن النفس تدرك المعقولات كما مر، المعقولات الكلية النفس تدركها، والحال الآلات كآلة البصر أو آلة السمع لا تدرك الكليات، إنما تدرك الجزئيات. الرابع، الدليل الرابع، لو كان النفس في العقل أو في الدماغ كما قيل لأدركتهما دائما، والحال أثبتنا بطلان الدرك الدائمي أو عدم الدرك مطلقا، بل دركهما على نحو التعاقب وهذا دليل على أن النفس ليس في الدماغ وليس في العقل. أما الدليل الخامس ما جاء في النمط الثالث الإشارات، يعني في النمط الثامن في النمط السابع عفوا يذكر هذه الأدلة الأربعة، عليكم مراجعة خلال صفحات ربما 10 صفحات يذكر هذه الأدلة الأربعة، لكن في النمط الثالث يذكر دليل آخر وهو عبارة عن أنه هناك مفاهيم كلية معقولة بلا شك في النفس في الإنسان كله، وهذه المفاهيم الكلية لا إعدادة، يعني إعدادات لا طول عرض ولا عمق لهذه المفاهيم الكلية. والجسم جسماني لابد أن يكون صاحب وطول وعمق، يعني الامتدادات الثلاثة موجود في الجسم لأن الجسم التعليمي أو الجسم الكلي الطبيعي ما فيه الامتدادات الثلاثة بالفعل أو بالقوة، فعليه الامتدادات الثلاثة من اللوازم للجسم والجسماني. والحال نجد أن النفس الإنسانية تعقل وتتصور المفاهيم الكلية والمعاني الكلية الماهيات الكلية كالإنسان كلي، تعقل هذا المعنى ولا يستلزم تعقل المفهوم الكلي أن الكلي له الامتدادات الثلاث، فعليه بما أن الكلي ليس له الامتدادات الثلاث والكلي يحل في النفس الناطقة في النفس الإنسانية، دليل على أن النفس الإنسانية ليست من الجسم وليست من الجسماني، فتكون مجرد جوهر مجرد. هذا ما جاء عند الشرعي. وأما ما جاء في طهارة الأعراق لبكوافق، كل جسم يقبل صور مختلفة بلا شك، ولكن عند قبول الصورة الثانية لا بد من إزالة الصورة الأولى أو اختلاطها مع الصورة الأولى، بد من إزالة الصورة الأولى أو اختلاطها، فلا تبقى الصورة الأولى بعينها في الأجسام، الصورة الأولى بعينها، وهذا ما يثبته الوجدان والتجربة والاستقراء. والحال نجد أن النفس الإنسانية تتقبل الصور المختلفة في آن واحد، والصور بعينها موجودة في النفس من دون زوال الصورة الأولى بإتيان الصورة الثانية بعروض الصورة الثانية. الصورة الثانية إذا عرضت على جسم فلا بد من إزالة الصورة الأولى أو من اختلاطها مع الصورة الأولى، فلا يبقى عين الصورة الأولى في الجسم والجسماني، بخلاف النفس فإن النفس تقبل الصور المختلفة، ولم تزل النفس باقية والصور بعينها باقية في النفس، وهذا دليل على أن النفس ليست من الجسم وليست من الجسماني. الجسم لا يقبل العلوم إلا من الحواس، فكلما تقوى الحواس تقوى إدراكات الحسية، كلما تقوى الحواس تقوى الإدراكات الحسية. مثلا إذا قوت القوة اللامسة فإن إدراكاتها للأشياء اللمسية أو الأشياء الملموسة أو يعني الصافية جدا تكون أكثر دركا من غير القوة اللامسة، أو مما كان قوة اللامسة عنده ضعيفة، هذا شيء واضح. فتقوى القوى الحسية إذا قويت تقوى مدركاتها بلا شك، بخلاف النفس. النفس نجد عند ضعف الآلات الحسية، ضعف الإدراكات الحسية تقوى أكثر، بل كلما تبتعد النفس عن الآلات الحسية وعن الماديات تقوى أكثر وتتعقل أكثر. لذا الدليل الآخر على تجرد النفس شوق النفس وشوق البدن. البدن يشتاق إلى الملاذ وإلى الشهوانيات، يشتاق إلى ويتلذذ بالماديات، لأنها الماديات التي تدركها الحواس الظاهرية، تدركها جسم الإنسان، يدرك تلك الماديات يتلذذ بها، فتشوق الجسم إلى الماديات. والحال النفس تتشوق المعارف الإلهية الروحانيات وإلى المجردات، والتشوق والشوق لا بد من سنخية، باعتبار الطيور على أشكالها تقع، فلا بد من سنخية. فعندما نجد النفس تتشوق إلى المجردات وإلى المعارف والعلوم الإلهية، هذا دليل على أن النفس غير الجسد، لأن الجسد شوقه عبارة عن الماديات، عبارة عن الملاذ. مثلا الذائقة تشتهي الأطعمة الشهية، مثلا الأطعمة المطبوعة أو الباصرة تشتهي المناظر الجميلة، السامعة تشتهي وتتذوق وتلتذ تتشوق إلى الألحان الجميلة. من بخلاف النفس أن كلما تعد الجسد وعدية الجسد فإنها تتشوق أكثر لكن بالمعارف والمعدات والكليات. والدليل على الناس الجسد وغير الجسم، وبما أن الجسم من الماديات فغيره يكون غير مادي، فالنفس يلزم أن تكون غير مادية يعني مجردة، باعتبار الجوهر إما يكون مادي أو يكون مجرد. فلما ثبت على أن النفس تختلف عن الجسم والجسماني في لوازمها وعوارضها، فهنا فهذا يدل على أن النفس غير الجسد وغير الجسد والجسم. هذا بلا بعض أهلة القول. نرجع إلى الألف في الكتاب، المسألة السادسة، وهي عبارة أن النفس البشرية متحدة في النوم. الفرق أنه الخازنة الإلكترونية مصنوعة ولكن في الإنسان طبيعية. نحن قلنا النفس كمال طبيعي، وبقولنا كمال أول لجسم طبيعي لكي نخرج الأجسام المصنوعة كما مر سابقا، فبقولنا كمال أول لجسم طبيعي أخرجنا المصنوعات. النفوس البشرية وقع اختلاف فيها من حيث أنها متحدة في النوع أو مختلفة الأنواع، يعني متحدة في الجنس. الحق في المسألة كما عند الشيخ الرئيس وعند أرسطو وبصورة عامة عند المشايين وعند المصنف أيضا، النفوس البشرية متحدة في النوع ليست مختلفة الأنواع، يعني النفوس البشرية ماهيتها ومفهومها واحد وليست ماهيتها مختلفة كالإنسان والبقر والأسد. الإنسان والبقر والأسد، الإنسان والبقر من الماهيات المختلفة فيدخلان تحت جنس واحد، لكن النفوس البشرية كزيد وعامر يدخلان، يعني أفراد يدخلان تحت ماهية واحدة. فالحق في المسألة أن النفوس البشرية تدخل تحت ماهية واحدة، وذلك بدليل عقلي، وهو عبارة عن أن الحاد في النفوس البشرية تعريف النفوس البشرية واحد، وهذا دليل على أن النفوس البشرية متحدة في النوع، لأن الحد الواحد إنما يصدق على الأفراد المختلف في العوارض، المختلف في اللوازم، في الهوية الشخصية، ولكن متحد في الماهية. مثلا زيد وعامر وباك وإلى آخر أفراد الإنسان، هؤلاء كلهم يتحدون في ماهية واحدة، وهو عبارة عن حيوان ناطق أو عبارة عن إنسان. فالإنسان ماهية واحدة يصدق على جميع أفراد الإنسان، مصادق الإنسان. فما نحن فيه عندما نعرف النفوس البشرية نعرف بتعريف واحد، وهذا التعريف الواحد ينطبق على جميع أنواع، على جميع أفراد البشر على حد سواء، على نحو الكل المتواطي، ينطبق على نحو الكل المتواطي، يعني متفق الحقيقة، متفق هي النوع في فيه عبارة عن الكلي المقول في جواب ما هو متفق الحقيقة. فالنفس النفس الإنسانية والنفوس البشرية نوع واحد، لأن له تعريف واحد، تعريف واحد يشمل جميع الأفراد. أما تعريف النفس فكما مر على النفس كالأول جسم طبيعي آلي حياة له الإحساس والإدراك والحركة بالاختيار والقوة الغازية والنامية والمولدة، هذه الصفات التي موجودة في النفوس البشرية، متحرك حساس بالإرادة. وبعبارة أخرى النفوس البشرية تعريفها عبارة عن حيوان ناطق، نفس الإنسان عبارة عن حيوان ناطق. طبعا حيوان عندما يتلبس النفس أو تتلبس النفس بالبدن، لأن الحيوانية إنما هي للبدنية باعتبار الحيوانية جسم نامي، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. فعليه عندما نقول الإنسان أو النفس الإنساني عبارة عن حيوان ناطق، يعني مرادنا النفس التي تكون متلبسة مع البدن، حالة في البدن، باعتبار النفس تحتاج في تأثيرها إلى أن تتعلق بالبدن كما ما وكما سيأتي أيضا. فعليه تعريف النفس الإنساني والنفوس البشرية تعريف واحد، حد واحد تام يشمل جميع الأفراد على حد سواء. فلو كان مختلف الحقيقة، لو كانت النفوس البشرية مختلفة الحقائق، لما صح عنوان واحد، تعريف واحد على تلك النفوس البشرية. هكذا استدل أرسطو واستدل المصنف أيضا، ولكن الشارح العلامة يدفع هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول بالناقض، جواب نقضي على أنه من يقول بأن كل تعريف واحد وحد تام واحد يستلزم أن يكون متفق الحقيقة، بل فليكن التعريف من الجنس، التعريف الجديد تعريف واحد ولكن مختلف الحقيقة. الحيوان وهو الإنسان والبقر وغيرهما تعريفه واحد، تعريفه واحد عبارة عن الجسم النامي حساس المتحرك الإرادة. فعليه ما ننفيه فليكن تعريف النفوس البشرية والحد في النفوس البشرية حد واحد، لكن ينطبق على ماهيات مختلفة. فانطباق حد واحد لا يدل على أن الماهية متفقة وواحدة، بل أعم من الماهية المتفقة والمختلفة. هذا أولا. وثانيا استدلالكم مصادرة بالمطلوب، استدلالكم يلزم الدور. لماذا؟ لأنه اتفاق الحقيقة بناء على قولكم، اتفاق الحقيقة باعتبار أنه تعريف واحد مثل الحقيقة، لأن تعريف واحد بما له تعريف حد فهو مثل الحقيقة، وتعريف واحد ما يكون بعد اتفاق الحقيقة على أنه متفق الحقيقة، لذا يحتاج إلى تعريف وحد تام واحد يشمل الأفراد والنوع الواحد، النوع الواحد الذي له أفراد ومصادر متعددة. فعليه يلزم الدور باعتبار اتفاق الحقيقة متوقف على الحد الواحد، والحد الواحد متوقف على اتفاق الحقيقة. وهل هذا إلا الدور المصرح والمصادرة بالمطلوب؟ يعني الدليل عين المدعى والمدعى عين الدليل، هذا معنى المصادرة بالمطلوب. هكذا أشكل الشارح العلامة على المصنف وأساطين الفلسفة، فلسفة المشاء كابن سينا وأرسطو والفارابي. ولكن يمكن كما موجود هذا المعنى عند كثير من شراح الكتاب أو من شراح التجريد بالخصوص، يمكن دفع إشكال المصنف على أنه إذا كان توقف اتفاق الحقيقة على الحد الواحد والحد الواحد على اتفاق الحقيقة يلزم المصادرة بالمطلوب ويلزم الدور، للزم نحو الإلزام نقول، للزم أن لا يكون لنا أصلا تعريف، للزم أن لا يكون لنا أصلا حد، لأنه أي حد من الحدود، أي حد سواء للنوع أو للجنس عندما تأتي يأتي في هذا الإشكال على أن الإنسان متوقف على الحيوان ناطق والحيوان ناطق متوقف على الإنسان، وهل هذا إلا الدور؟ فعليه إذا كان البناء اتفاق الحقيقة يتوقف على التعريف الواحد والحد الواحد والحد الواحد يتوقف على اتفاق الحقيقة يستلزم الدور، للزم أن لا يكون لنا حد أصلا، هذا أولا. وثانيا أنه بالنسبة إلى الإشكال الأول كان عبارة عن أي شيء؟ نعم، أحسن، أنه الاتحاد قد يكون حتى في الجنس، نقول هذا يدفع بالاستقراء والتتبع باعتبار الاتفاق في الجنس والاتحاد في الجنس بالتتبع نجد في ماذا كان مختلف الحقيقة. ونحن بالتتبع عندما نتابع الأفراد نجد يتحدون الأفراد الإنساني، أفراد الإنسان نجد يتحدون في تعريف واحد. فدليل دليل المصنف يبتني على الاستقراء، يبتني على التتبع، يعني كأنما يحيل أرسطو يحيلنا إلى التتبع، أنه تتبعوا أنتم وتشاهدون بأعينكم على أن جميع أفراد الإنسان يشتركون في حقيقة واحدة، يشتركون في ماهية واحدة، في تعريف واحد جميع أفراد الإنسان. فعندما نرجع إلى زيد وعامر وبك نجد أنه كلهم حيوان ناطق، فحيوان ناطق تعريف للنوع وليس التعريف للجنس، أصلا لا مجال للاحتمال على أنه التعريف ربما يكون تعريف جنسي وليس تعريف نوعي. يعني إذا كان تعريف جنسي ذلك يثبت بالمشاهدة بالتجربة بالاستقراء على أنه هناك ماهيات مختلفة حقائق مختلفة، إذن التعريف تعريف جنسي. ولكن عندما نتابع نفوس الإنسانية في أفرادها نجد الأفراد كلهم يتفقون في حقيقة واحدة في تعريف واحد، فتعريفه يكون تعريف للنوع وليس تعريف للجنس. هذا الجواب أيضا الشارح عليه الرحمة. ثم بعد ذلك المصنف يدفع شبهة من يقول على أن النفوس البشرية مختلفة في الحقائق، يقولون لأنه نجد بنحو الاستقراء أيضا نجد أن النفوس البشرية مختلفة، مع أنه بدنهم واحد مزاجهم واحد ولكن مختلفة من حيث الصفات النفسانية صفات الإنسانية، نجد بعضهم ذكي بعضهم بليد بعضهم مثلا شجاع بعضهم جبان، مع أن الجبن والشجاعة في مزاج واحد، يعني من كان مزاجه حار نجده شجاع كما نجد في مزاج حار أيضا رجل آخر جبان، واختلاف الصفات مع أن المزاج واحد والبدن واحد دليل على أن الذات هذه الصفات مختلفة، ذات الصفات عبارة عن النفس، فيلزم أنه النفوس البشرية مختلفة. هكذا قالوا، وأجاب المصنف على أن الاختلاف ليس من جهة الذات إنما الاختلاف من جهة العوارض المفارقة، باعتبار هذه العوارض مفارقة، لأنه ربما رجل يكون جبان ثم يصبح شجاع، أو بالعكس يكون شجاعا ثم يصبح جبانا لحب الدنيا مثلا، يصبح جبان ولا يشترك في الحرب. فاختلاف النفوس في العوارض والصفات النفسانية إنما هي من جهة الأعراض المفارقة. هذا الجواب الذي يرتئيه العلامة. وهناك جواب آخر أيضا للمصنف في بعض كتبه يذكر العلامة ذلك الجواب، وإن كان يرتئي الجواب الثاني لكن نحن نرتئي الجواب الأول الذي يذكره العلامة من خلال تاريخ يعلم وكيفية الارتواء. لا، المصنف عندما يقول أن النفوس البشرية متحدة يقيم على ذلك الدليل المصنف، ودليله أنه الحد واحد، تعريف النفوس البشرية واحد، حد تام واحد من ناحية النوم، وهذا دليل على أنه متحد النوم. الشارح يقول هذا الدليل كافي، الدليل لك لأنه الدارج عليه يوافقهم، لكن من دليل آخر ربما من الأدلة النقلية، وإن كانت الأدلة النقلية أيضا فيما نحن فيه يحتمل، يعني الأدلة النقلية بعضها تؤيد على أنها نفوس متحدة النوع وبعضها تؤيد على أنها مختلفة النوع، لكن يعني الروايات فيما نحن فيه مختلفة تؤيد القول، لكن من حيث الدليل العقلي هذا الدليل عند الشارح يقتضي وحدته. أقول اختلف الناس في ذلك، فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة بالنوع، متكثرة بالشخص، متكثرة بالأفراد، الإنسان متكثر بالأفراد، أفراد الإنسان اختلافه إنما هو باعتبار العوارض لا باعتبار الذات. يرجى الانتباه عندما قلنا الإنسان حيوان ناطق أو النفس الإنسانية عبارة عن حيوان ناطق، طبعا النفس الإنسانية مقترنة مع البدن فهي حيوان ناطق، في البدن الإنساني لو وجدنا اختلاف مثلا نجد واحد أبيض واحد أسود، هذا الاختلاف يدل على أن البدن الإنساني البدن الإنساني مختلف الأنواع، ويدل على أن البدن واحد. البدن واحد، البدن بما هو بدن، تعريف البدن بما هو بدن بالنسبة للإنسان واحد، وين اختلف من حيث الألوان مثلا، فعروض الألوان لا يدل على أنه النفوس مختلفة. كذلك في النفس الإنسانية، في النفس الإنسانية عروض الصفات النفسانية مثلا لا يدل على أنها مختلفة الأنواع، فالعروضها كعروض الألوان على الأجسام، يعني كما أن بدن الإنسان إذا عرض عليه الألوان لا يستلزم أن يكون بدن الإنسان مختلف الحقائق، فكذلك نفس الإنسان إذا عرض عليه الصفات النفسانية المختلفة كشجاعة وجبن مثلا لا يستلزم أن تكون نفس الإنسان مختلفة الحقائق، فالنفس تابعة للبدن. وإذا كانت النفس مختلفة الحقائق، إذا كانت النفس مختلفة الحقائق لأثر في البدن باعتبار التأثر الذاتي يؤثر في تأثر العرضي، التأثرات الذاتية. لو كانت النفوس الإنسانية مختلفة الحقائق مثلا نفس الذكي غير نفس الغبي مثلا، لا لازم أن يكون بدن الذكي مثلا أفرض أجمل من بدن الغبي، والحان الجاحظ كان من حيث أقبح الناس كان وجها، لذا تزوج امرأة جميلة عسى أن يرزقه ولد ذكي يتبع أباه في الذكاء وجمال يتبع أمه في الجمال، ولكن رزقه ولد كان قبيح جدا وغبي جدا، فتبع الغباوة في أمه وتبع الشكل في الأب على ما يقال. على كل اختلف الناس في ذلك، فذهب الأكثر إلى نفوس البشرية متحد نوع متكاثر الشخص، وهو ما أرسطو فيه، فذهب جمع من القدماء أنها مختلفة بالنوع، واحتج المختلف على وقتها بأنها يشوها حد واحد، والأمور المختلف يسيل اجتماعها تحت حد واحد. أمور مختلفة، مختلفة الحقائق طبعا، الأمور المختلفة الحقائق يستحيل أن يجتمع تحت حد واحد. الإنسان والبقر يجتمع تحت حد واحد؟ يستحيل ذلك. الإنسان حيوان ناطق، الحمار حيوان ناهق، يختلف تعريف الإنسان عن تعريف الحمار. والأمور المختلفة الحقائق يستحيل اجتماعها تحت حد واحد. وعندي في هذا نظر، الشارح يقول في هذا نظر، فإن التحديد ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكره، بل التحديد لمفهوم النفس. ولكن أجبنا الشارح على أنه صحيح التحديد لمفهوم النفس، لكن هذا المفهوم قرأناه الأفراد، يعني المفخذناه من الجواب الشارح هو أنه المفهوم أخذ من الأفراد، ونحن حين التتبع والاستقراء وجدنا أن المفهوم واحد، فاتحاد المفهوم يدل على أنه هناك أفراد أحد المفهوم التام حتى يلم. وعندي في هذا نظر، فالتحديد يعني الحد التام ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكره، بل التحديد لمفهوم النفس وهو المعنى الكلي، وذلك كما يحتمل أن يكون نوعان يحتمل أن يكون جنسا، يعني التعريف ربما يكون لمختلف الحقائق. إن قال إن حد كلي حد لنفس إذ لا يعم من كل نفس، ما قلنا التحديد معنى ذلك وألزمناه الدور والمصادرة بالمطلوب، على أنه نحن نجد أن هذا الحد لا ينطبق على الأفراد إلا هذا الحد مثلا، لا يتفق على اتفاق الحقيقة إلا هذا الحد، أنه حد واحد، الحد الواحد لا يكون إلا في الاتفاق الحقيقة، اتفاق الحقيقة لا يكون إلا في الحد الواحد، وهل هذا إلا دور ومصادرة بالمطلوب؟ لأن الأشياء المتكثرة إنما يصح جمعها في حد واحد لو كانت متحدة في الماهية، ولو استفدنا وحدتها من الدخول في الحد الواحد لزم الدور والتحديد ليس راجعا إلى المفهوم من النفس، بل إلى حقيقتها في نفس الأمر، يعني التحديد ليس راجعا إلى المفهوم من النفس، الحد الذي نذكره للنفس مثلا حيوان ناطق أو كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة، هذا التعريف إنما نذكره للنفس باعتبار نفس الأمر والواقع في نفس الأمر يكون النفس هكذا، لا باعتبار المفهوم في ذهني والذي يتبادر في ذهني. نعم المفهوم في ذهني إيحاء ووحي من نفس الأمر من العقل الفعال كما مر، بل حقيقتها في نفس الأمر، وإلا لكان الحد حدا بحسب الاسم، إذا لم يكن بنفس الآمر المفهوم والتعريف والحد التام، إذا لم يكن بنفس الآمر بل كان باعتبار الخارج مثلا أو باعتبار الذهن، للازم أن يكون تعريفا اسميا، يعني الشرح الاسمي، وليس من التعريف التام وليس من الحد التام. حد التام يبين ماهيات الشيء، يبين ذاتيات الشيء، يبين كن وحقيقة الشيء في نفس الأمر والواقع. فالحد باعتبار نفس الأمر لا باعتبار الخارج مثلا، وإلا لكان الحد حدا بحسب الاسم، كما يسأل غضنفر ما هو يجاب أسد، هذا تعريف شرح الاسمي وليس تعريفا حقيقيا، لا حدا بحسب الحقيقة. قال واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها، اختلاف النفوس البشرية. أقول هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها، وتقدير الدليل أنهم قالوا وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور، شخص عفيف شخص فاجر، والذكاء والبلادة، وليس ذلك من توابع المزاج، ليس ذلك من توابع البدن والمزاج. لماذا؟ لأن المزاج قد يكون واحدا لكن العوارض مختلفة، فإن بارد المزاج قد يكون في غاية الذكاء كما قد يكون في غاية البلادة، وكذا حار المزاج قد يكون في غاية الذكاء وكما قد يكون في غاية البلادة، وكذلك المزاج يتبدل لكن النفسانية باقية. مثلا المزاج يتبدل، كان بارد المزاج وهو شجاع، الآن حار المزاج لكن مع ذلك وهو شجاع، والنفسانية باقية. فإذا ليست من المزاج ولا من الأسباب الخارجة، الشجاعة والجبن مثلا ليست من الأسباب الخارجية، لأنها قد تكون بحيث تقتضي خلقا، يعني قد تكون الصفات النفسية بحيث تقتضي خلقا، يعني من أخلاق الطرف المقابل، من باطن الطرف إنما يكون خلقه الشجاعة مثلا، يعني من خلقياته من نفسياته وليس من العوامل الخارجية. نعم ربما الخارج يؤثر ولكن ليس من العوامل الخارجية. والحصل ضده فهمنا أنها لوازم للماهية، فعلنا أن هذه العوارض تلزم الماهية، الماهية عبارة عن النفوس البشرية، العوارض إذن لها ذوات النفوس، ذوات النفوس ما أنها مختلفة، هذه العوارض مختلفة، فعلمنا أنها لوازم الماهية، وعند اختلاف اللازم يختلف الملزوم. والجواب لوازم الماهية مثل لازمية الزوجية للأربعة، فلازمية الزوجية للأربعة تختلف اللازم باختلاف الملزوم، فإذا كان فردية إذن ملزومه سيكون عدد فردي وليس أربعة، ثلاثة مثلا، إذا اختلفت اللوازم يدل على اختلاف الملزوم. فما نحن فيه عندما نجد هذه الصفات النفسانية مختلفة في البشر دليل على أن ذات البشر يختلف، فالنفوس البشرية تختلف ذاتا وحقيقة، فالحقائق مختلفة وليست متحدة في النوع. هكذا قالوا. والجواب أولا جواب عام جاء في كتاب آخر غير هذا الكتاب، وهو أن الملزومات مختلفة صحيح، وليست هي النفس وحدها، بل النفس والعوارض المختلفة اللازمة، ومجموع النفس مع العوارض اللازمة إذا كان مختلفا لا يلزم أن يكون كل جزء أيضا مختلفا، فهذه الحجة مغالطة. هذا صورة ما أجاب به المصنف في بعض كتبه عن هذه الحجة، لا بأس من الخارج والتطبيق عليكم. العوارض إما أن تكون عوارض لازمة أو مفارقة، فالعوارض للنفس الإنسانية تارة تكون عوارض لازمة وأخرى تكون مفارقة. فيقول اختلاف الصفات، الجواب الأول في بعض كتبه، اختلاف الصفات الإنسانية ليست من جهة النفس فقط بل من جهة العوارض الذاتية عند تلازمها، من جهة العوارض اللازمة للنفس، عندما تأتي هذه العوارض اللازمة للنفس عند ذلك نجد النفوس تختلف، فاختلافها ليست من جهة النفس، فحجة الطرف المقابل نوع من المغالطة، أنه يوجب الاختلاف، يعني يرجع الاختلاف إلى النفس فقط، نقول لا، الاختلاف إلى النفس مع العوارض اللازمة. هذا هو الجواب الأول، وهذا أقوى من الجواب الثاني. الجواب الثاني عبارة على أنه من جهة العوارض المفارقة وليست من جهة العوارض اللازمة. أما أقوائية هذا الجواب، لأنه نجد ذلك بالتتبع بالوجدان بالتجربة، أن اختلاف النفوس البشرية من جهة النفوس مع عوارض لازم باعتبار ربما يكون الولد ذكي من ولادته إلى يوم وفاته بدون اختلاف، وهذا دليل على أنه هذا العارض، العارض الذكاء، الذكاء لازم لنفس زيد الذي ولد ذكيا ومات ذكيا من دون أي اختلاف، فعليه ليس من جهة العوارض المفارقة، لأنه لو كان من جهة العوارض المفارقة لكان غبيا ثم صار ذكيا أو بالعكس. نعم ربما يكون في بعض الأفراد هكذا، جمال عبد الناصر غبي جدا ولكن يكون يوما ما رئيس مصر مثلا، أو أينشتاين يخرج من المدرسة عدة مرات على ما ينقل في الصف الخامس ولكن يكون صاحب نظرية النسبة مثلا، ربما يكون ذلك من جهة العوارض، ولكن نجد أيضا أفراد من الولادة إلى النهاية هم أصحاب ذكاء أو أصحاب شجاعة، وهذا دليل على أن النفوس البشرية اختلافها من حيث النفس مع العوارض مع العوارض اللازمة ربما تكون وليس من جهة العوارض المفارقة فقط. هنا نكتة، وهي أنه نجد أن اليونانيين فاقوا العالم يوما ما، كما أن العرب فاقوا العالم والمغول أيضا تسلطوا على العالم. تسلط المغول كان من جهة القدرة والحرب، أما تسلط اليونانيين وتسلط العرب إنما كان من جهة الحرية، من جهة الحرية ومن جهة العلم والأدب تسلطوا، باعتبار العرب لم يكن لهم حكومة قبل الإسلام، وبعد الإسلام ببركة النبي الأكرم كانت لهم حكومة إسلامية، فمن هذه الناحية وإن كانت منحرفة لكن على كل كان المسلمون في أفكارهم أحرار، فحرية الفكر هي التي جعلتهم يتقدمون على غيرهم، يعني عوارض لازمة لزمت نفوس العرب بحيث تجلت هذه العوارض اللازمة، ونفوس العرب تجلت بأنهم حكموا العالم يوما ما للحرية وللعلم والأدب. فهذه الحجة مغالطة، هذا صورة ما أجاب به المصنف في بعض كتبه عن هذه الحجة، وفي هذا نظر، والأقرب في الجواب طبعا في هذا نظر بعض الشرح يردون العلامة على أنه ليس فيه نظر بل هذا أقوى، عليكم بالمراجعة، والأقرب في الجواب عند العلامة ما ذكره ها هنا، وهو أن هذه عوارض مفارقة غير لازمة، فاختلافها لا يقتضي اختلاف المعروف. نعم لو كانت عوارض لازمة لازم اختلاف المعروف، لكن بما أن عوارض مفارقة فاختلافها لا يقتضي اختلاف المعروف. يا ترى النفس البشرية قديمة أزلية أو النفس البشرية حادثة؟ الحق أن النفس البشرية حادثة، يأتينا ذلك والحمد لله رب العالمين.